بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونهم غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبته والتابعين، أما بعد، فاليوم الذي معنا متن زاد المستقنع، وكما ذكرت البارحة يا إخوة سوف نتعرض لبعض المسائل التي لم تذكر في شرح كتاب الصيام المختصر صحيح البخاري رحمه الله. ووجوب الصوم مر معنا بأن الصيام فريضة افترضها الله عز وجل على عباده، ودل عليها قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والإجماع انعقد على ذلك، ودلت عليه قبل ذلك السنة، وهذه مسألة معروفة لكن من باب التذكير. نعم.
وإذا رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، ويصام برؤية عدل ولو أنثى.
ويصام برؤية عدل، وقد مر معنا أن الصيام يدخل بشهادة واحد على الصحيح، ويخرج بشهادة اثنين، أي بشهادة عدلين أو بشهادة عدل في الدخول. والعدل هو المسلم الذي يجتنب الكبائر، ويغلب على حاله كذلك اجتناب الصغائر، فهذا هو العدل. وأما بالنسبة للرجل فقد ثبت ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى الهلال، فأمضى النبي عليه الصلاة والسلام شهادته. وكذلك في قصة الأعرابي الذي شهد بأنه رأى الهلال، فكذلك أمضى النبي عليه الصلاة والسلام شهادته. فبالنسبة للرجل لا إشكال، بالنسبة للرجل العدل لا إشكال في ثبوته، أن الشهر يثبت برؤية رجل عدل. وقال المؤلف رحمه الله: ولو أنثى. ولو هنا تفيد الخلاف، أن المسألة خلافية، فهل يعتد بشهادة الأنثى في رؤية الهلال كما يعتد بشهادة الرجل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من رأى أن المرأة لا يعتد بشهادتها في رؤية الهلال، لأن هذه الرؤيا مناطة بالرجال وهم الذين يخرجون وينظرون الهلال. ومنهم من قال إن الرؤيا خبر فيقبل من المرأة كما يقبل منها خبر الرواية، ولهذا ذهب بعض العلماء على أن المرأة المسلمة إذا رأت الهلال وقبلت شهادتها فإنه يعتد بذلك ويثبت الشهر بشهادتها. نعم.
فإذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا.
إذا صاموا برؤية واحد، هذا يدل على أن الشهر يثبت برؤية واحد، وهذا دل عليه حديث عبد الله بن عمر وكذلك حديث الأعرابي. فإذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، لأن الخروج من الشهر ليس كالدخول، فالدخول يكون بشهادة واحد والخروج يكون بشهادة اثنين. نعم.
ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام.
وهذه مسألة إذا كان رمضان يثبت بشهادة الواحد، فلو رآه رجل مثلا كان الرجل في طريقه مسافرا أو نحو ذلك فرأى الهلال وذهب إلى مثلا المحكمة، لكن المحكمة لم تأخذ بقوله لأي سبب من الأسباب، فهو إذا نظر لنفسه فإنه قد رأى الهلال، وإذا رأى إلى اعتبار رؤيته فإن رؤيته لم تثبت عدل، لم تثبت شرعا يعني في المحكمة الشرعية. ولهذا قال رحمه الله: ومن رأى وحده هلال رمضان، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، لو قبل قوله ثبت الشهر ولزم المسلمون أن يدخلوا في الشهر أي أن يصوموه لاعتبار النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الواحد، وقال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. فلما اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الواحد فإنه يؤخذ بذلك إذا قبل قوله، لكن إذا رد قوله فهنا إشكال، فهل يصوم لأنه رأى ويأخذ قول النبي عليه ويأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته وهو قد رآه، أو أنه لا يصوم لأن شهادته ردت ولم يقبل قوله ويأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، والناس لم يصوموا فله أن يفطر معهم فلا يصوم، قولا للعلماء. والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه يصوم لأنه رآه فيصوم، لأنه مخاطب بذلك، ورد الشهادة قد يكون لمن ردها أسباب معينة فردها، لكنه هو مخاطب بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وهو قد رآه. نعم.
ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر.
مش نعم.
وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء، وعلى كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا.
وهذه ذكرت عندما تكلمنا هناك عن صيام يوم عاشوراء، عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أن ينادي في الناس، أمر رجلا أن ينادي في الناس بأنه من أصبح مفطرا فليكف عن الأكل وليصم، ومن أصبح ممسكا فليكمل إمساكه. ولهذا خرج على ذلك النية، هل تجب النية للصيام أو لا تجب؟ قد مرت معنا هذه المسألة، وعلى الصحيح أن النية واجبة في صيام الفريضة، النية واجبة في الصيام الواجب كصيام رمضان وصيام النذر والكفارة والقضاء، فالنية واجبة، فلا بد أن ينوي من الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. نعم.
ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا.
وهذه مسألة مرت معنا في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قد مرت هذه المسألة، قد مر معنا أن العلماء أن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: هي منسوخة، وقيل هي منسوخة من وجه وثابتة من وجه، فهي ثابتة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في حق الرجل الكبير والمرأة الحامل والمرأة المرضع، فالرجل الكبير له أن يفطر وله أن يطعم، وكذلك المرأة الحامل لها أن تفطر ولها بعد ذلك أو يجب عليها بعد ذلك أن تقضي، والمرأة كذلك المرضع لها أن تفطر ويجب بعد ذلك عليها القضاء، وفي ذلك تفصيل هل أفطرت لأجل نفسها أم أفطرت لأجل ولدها وجنينها. نعم.
ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر.
مشي مشي.
وإن نوى حاضرا صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولدهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا.
العلماء مختلفون في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، القضاء لا إشكال في ذلك، لا خلاف في القضاء، لكن الخلاف في الإطعام، هل يجب الإطعام أو لا يجب. أما بالنسبة للقضاء فهو واجب لا إشكال في هذا، لكن الإطعام اختلفوا فيه، فمنهم من أوجبه على المرأة الحامل وكذلك المرأة المرضع، ولهذا قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، يعني على ما رجحه المؤلف رحمه الله، وهذا أحوط وفيه دليل ومدار الخلاف على صحة، وفيه دليل أي حديث، ومدار الخلاف على صحة الحديث من ضعفه، فمنهم من رأى بأنه حديث ضعيف المتعلق بالمرأة الحامل والمرضع ولذلك لا يحتج به فيقول عليها القضاء فقط، ومن من يرى ثبوته، فمن رأى ثبوته يقول هي عليها القضاء وعليها كذلك الإطعام، ويحتاط الإنسان. نعم.
ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط.
مشي مشي. نعم.
ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه، ومن نوى الإفطار أفطر. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل
هذا الباب من أنفس الأبواب، لأن المسلم مطالب بالكف عن أشياء، ولا يكون صائما إلا إذا كف نفسه عنها، وهناك أشياء واضحة معروفة ومنصوص عليها، الأكل والشرب والجماع هذه معروفة، لكن هناك أشياء اختلف فيها العلماء، وهناك أشياء طرأت في هذا الزمن وقيست على ما سبق، ولهذا هذا الباب من أنفس حقيقة الأبواب، وينبغي للمسلم أن يعرف الأشياء التي تفسد الصوم فيتركها وجوبا، والأشياء التي فيها خلاف فيتركها احتياطا. نعم.
من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن،
من أكل أو شرب هذا لا خلاف بين العلماء في ذلك، لأن الله عز وجل نص على الأكل والشرب في الليل، وقال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا تحديد لمكان الوقت لمكان الأكل والشرب، ثم أتم الصيام إلى الليل، دل ذلك على أن الصيام له وقت معين، وفي هذا الوقت وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يحل فيه الأكل والشرب، كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكذلك الجماع فهو من مفسدات الصوم، فهذه الثلاث الأشياء مجمع عليها لا خلاف بين العلماء فيها، أن من أكل أو شرب أو جامع أهله عمدا بطل صومه فسد صومه بالإجماع، لكن من أكل أو شرب ناسيا، قد مرت معنا المسألة أن جماهير العلماء يرون بأن صيامه صحيح وأنه لا يأثم ولا قضاء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. واختلفوا كذلك في الجماع على قولين: من جامع ناسيا، فإذا وقع منه ذلك نسيان في هذه الثلاثة أشياء ففي خلاف، والصحيح أن النسيان معتبر، وأن المسلم إذا وقع في شيء ناسيا فإنه لا يأثم في ذلك، ولا ضمان عليه إذا كان هذا الحق بينه وبين ربه عز وجل. أما إذا كان الحق بينه وبين عباد الله فلا يأثم بالنسيان، لكن عليه الضمان، كمن قتل مؤمنا خطأ، فالخطأ والنسيان هذه من الأعذار، فلو أنه قتل مسلما خطأ فإنه لا يأثم، لكن عليه الضمان، لأن هذا الحق أو لأن هذا الذي وقع منه فيه حقان: حق بينه وبين ربه عز وجل فهو لم يفعله عمدا فلا يأثم، وحق للعبد المقتول للمسلم المقتول فإنه يضمن ذلك. نعم.
أو استعطى أو احتمل.
وعندما نقول لا يأثم ليس معناه هنا لا كفارة فيه، لأن هنا الكفارة منصوص عليها، الكفارة هذه منصوص عليها، اعتاق الرقبة المؤمنة والدية، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذه الأشياء منصوص عليها، لكن نتكلم عن الأشياء التي لم يرد فيها نص، والحق بينه وبين ربه عز وجل فلا كفارة لأنه لم يحدث ذلك منه عمدا. نعم.
أو احتقن أو اكتحل بما يصل،
أو استعطى، السعوط هو الذي يوضع في الأنف، وهذا معروف، سواء استعطى بسمن أو بغيره، ومثله الآن الأدوية التي توضع عن طريق الأنف، لأن الفم منفذ أصلي للمعدة وللجوف، والإنسان يأكل مع فمه ويشرب مع فمه، لكن الأنف كذلك منفذ على الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبالغ في الاستنشاق يعني في الوضوء عندما يتوضأ المسلم يبالغ في الاستنشاق، هذه السنة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال العلماء: نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، أي عن المبالغة، وهذا دليل على أنه إذا بالغ فإنه أخذ سبب التفطير، فيفطر بدخول الماء عن طريق أنفه. وبعضهم يقول إن الأنف ليس هو المدخل المعتاد، والذي يظهر هو أن نأخذ بظاهر حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه: فمن أدخل شيئا عن طريق فمه فهذا لا إشكال، واضح، وكذلك من أدخل شيئا عن طريق أنفه وأدخله عمدا ووجد طعم ذلك في حلقه فإنه وصل جوفه قطعا، لأن بعض العلماء يجعل ذلك هو الضابط، وصول الشيء إلى الحلق، لأنه إذا وصل إلى الحلق نزل إلى الجوف، وبالتالي إذا استعطى أو أنه وضع شيئا في أنفه مثل الآن قطرات وغير ذلك، لكن شريطة أن يجد الطعم، يعني أحيانا يضع الشيء البسيط فلا يجد طعمه، قد لا يؤثر فيه أحيانا، لكن متى ما وجد طعمه في الحلق فإن يقوى القول بأنه مفطر. نعم.
أو احتقن أو اكتحل بما يصل،
الاحتقان هو وضع الشيء من الدبر، وهذا موجود قديما وحديثا الآن، مثل التحاميل الآن التي توضع من الدبر، وفيها خلاف بين العلماء، هي الاحتقان في خلاف بين العلماء، فبعضهم من جعل كذلك الدبر من المداخل التي توصل إلى الجوف، وبعضهم قال إنه لا يوصل إلى الجوف، وفيه شبهة قوية جدا، لأن الإنسان إذا أدخل عن طريق دبره ذلك يحتقن، فبعض العلماء يقول يصل ذلك إلى الأمعاء ويمتص الجسد، تلك المادة فيتأثر بها فتصل إلى الجوف. وعلى كل إن الإنسان لا يفعل ذلك عمدا، يحتاط في العبادة قدر المستطاع. والمسائل المختلف فيها لا يجازف الإنسان فيها ما دام عنده متسع ومندوحة. والاحتياط في العبادة هذا أمر مهم جدا، لكن لو أن الإنسان احتاج لذلك، وربما يكون هذا الاحتياج مستمرا أحيانا، وربما لا يستطيع أن يكف عنه فيحتاجه مثلا يوميا أو باستمرار لمرض ما معه، فمثله ممكن أن يترخص بالقول الآخر. والأمر الحمد لله كلما ضاق اتسع، وهذا الدين دين يسر. لكن لا ينبغي أن نقول للناس هكذا افعلوا كل ما هو خلاف بين العلماء، لكن يحتاط الإنسان خاصة في أمور دينه والأمور الغير واضحة التي يعني لا دليل على مثلا منعها ولا دليل على الإذن بها، فالاحتياط فيها طيب وأحسن، وهو طريق السلامة. نعم.
أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله.
نعم.
أو استقى
أو كان من أي موضع كان غير إحليله، الإحليل عن طريق العضو، يقولون لأنه لا يصل إلى الجوف إنما يكون ذلك عن طريق يعني المثانة. ولهذا مثل الأشياء التي لا تصل إلى الجوف فهذه واضحة، وأما الأشياء التي تصل إلى الجوف فيتقيها الإنسان، والأشياء كذلك التي فيها شبهة. وخرجت عندنا الآن أمور جديدة مثل الإبر والإبر المغذية والإبر غير المغذية. فالإبر المغذية يعني يتغذى عليها الجسد، فتوضع في الجسد تحقن فيه أو تسلط على الجسد من موضع ما ويقوم الجسد عليها، وهذا الجسد الذي لا يستطيع صاحبه أن يأكل ولا أن يشرب، فإذا ترك الأكل والشرب مات. فيستخدم هذه المغذية الإبرة المغذية، وهذه القول بكونه يفطر في ذلك قوي جدا، بأن هذا الإبرة المغذية هي مفطرة ومفسدة للصوم. والخلاف في الإبر غير المغذية خلاف قوي، مثل إبر الإنسولين الآن وغيرها من الإبر أحيانا لا يحتاجها الإنسان، مثلا فتور في جسده أو حمى أو غير ذلك، مثل مرضى الذي معهم السكري وغير هذا فيحتاج لهذه الإبرة مثل الإنسولين. ففيها خلاف بين العلماء قوي، أقصد العلماء المعاصرين، فبعضهم يقول هذه هي الإبر لا تصل إلى الجوف وهي في الأنسجة ولا تصل إلى داخل البدن، فهو ممكن يأخذها في أي عضو من أعضائه، يأخذها في طرف عضو، في أصبعه، في يده، في ساعده، في فخذه، في رجله، في بطن، في أي مكان، ويقول هي تدخل في أنسجة الجسد. لكن هناك بعض الأطباء المختصين في هذا الأمر شددوا في ذلك وقالوا إن أنسجة الجسم بكاملها مترابطة، ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. فقالوا إن الجسد بكامله هذا مرتبط بعضه ببعض، ولهذا لو أنه أخذ في عضو من أعضاء في طرف مثل أصبعه فإن الجسد بكامله يتأثر بهذا. وعلى كل هذا فيه تفصيل على حسب حال الشخص، فأحيانا بعض المرضى لا يستطيع أن يصبر عن ذلك، فإما أن يتناول حبة ولا بد له من شرب ماء بعدها فيكون بذلك مفطرا قطعا، أو أنه يتناول أو أنه يأخذ هذه الإبرة وفيه خلاف، فعندها تقول لو خذ هذه الإبرة أهون من ذلك، ولا يستطيع أن يفعل إلا ما فعل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن بعض الناس، وهذا يعني وجدناه في بعض أهلنا، أنه مريض بذلك لكنه يصبر ويصابر ويتحمل، فيستطيع بإذن الله عز وجل أن يصبر إلى غروب الشمس، ويأخذ قبل السحور ويأخذ بعد الغروب، بذلك يستطيع بإذن الله عز وجل أن يصوم. والإنسان هو أدرى بنفسه ويستشير طبيبه، لكن بعض المسلمين يعني يتوسع في هذه الأمور توسعا واضحا، حتى إن بعضهم، وهذا في نظري الحقيقة يحتاج إلى مراجعة من البعض، حتى إن بعضهم يصبر من الفجر إلى قبل الغروب بخمس دقائق ثم يقول ناخذ الإبرة قبل الأكل لأننا نصحنا بأخذ الأنسولين قبل الأكل، ثم يأخذ الأنسولين قبل أذان المغرب بخمس دقائق، وصبر هذه الساعات كلها ثم قبل المغرب دخل في الخلاف. فلو أنه صبر خمس دقائق هذه وهو لو أفطر على تمرة لا تؤثر فيه، لو أفطر على تمرة أو أفطر على ماء قليل لا يؤثر فيه، كأنه أخذ الأنسولين قبل الطعام. حتى لو أنه صبر حتى يدخل الوقت وأخذ الأنسولين قبل أن يطعم شيئا وقبل أن يصبر وقبل أن يشرب شيئا فقد خرج من الخلاف. ولهذا فقه الخلاف أمر مهم جدا، وينظر الإنسان لحاله وأحواله وما يحتاجه. وعلى كل إنسان إذا وصل إلى المشقة ووصل إلى الاضطرار فهذا أمر آخر. نعم.
أو استقى أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم.
بالنسبة إذا أنزل الصائم يعني خرج منه المني فإنه يفطر أن يكون مفطرا ويفسد صومه، وعليه القضاء وهو آثم في ذلك إذا اتخذ أسباب الإنزال، سواء كان ذلك بإدمان نظر وكما يقول بعض العلماء بتركيز نظر كأن يركز نظره في صورة أو في امرأة فتتهيج الغريزة فينزل فيكون بذلك متخذا أسباب الإنزال، أو أنه يفعل ذلك بيده أو بفخذيه أو نحو ذلك، أو أنه احتك على شيء معين. المقصود أنه اتخذ أسباب خروج المني فيكون آثما بذلك ويكون مفسدا لصومه، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وعليه القضاء ولا كفارة عليه على الصحيح. والمسألة خلافية، فبعض العلماء يلحقه بالجماع، يقول لأن الجماع فيه لذة وهذا فيه لذة، فخروج المني تلذذ بإخراجه، وكذلك إذا تلذذ بإخراجه سواء كان ذلك عن طريق الجماع أو كان ذلك عن طريق الاستمناء، ويوجبون عليه الكفارة المغلظة. صحيح الله تعالى أعلم أن الكفارة المغلظة لا تكون إلا في حق من جامع، وأما من أنزل فهو آثم وعليه أن يصوم يوما بدل ذلك اليوم. نعم. هذا بالنسبة لمن أنزل. من احتلم فلا شيء عليه، من احتلم فلا شيء عليه، بالرغم أنه يشترك مع من اتخذ أسباب الإنزال بخروج المني، فخرج المني من كل من هذا ومن ذاك، لكن الأول اتخذ أسباب إخراجه والثاني غلب على أمره فهو مغلوب على أمره فليس عليه شيء، صومه صحيح ولا شيء عليه، أو أصبح في فيه طعام فلفظ، يعني أصبح في فمه طعام فلفظ ذلك الطعام، لو أنه بلعه اتخذ أسباب الإفطار، لكنه إذا لفظ ذلك الطعام فلا يفطر. نعم.
عامدا ذاكرا لصومه فسد، لا ناسيا أو مكرها أو طارئ.
المؤلف رحمه الله استثنى من هذا من قضية الإنزال إذا كان الإنزال عن طريق التفكير، أما الإنزال عن طريق النظر وعن طريق اليد الذي يسمى الاستمناء أو عن طريق الاحتكاك أو غير ذلك فهذا واضح، لكن بعض العلماء استثنى الإنزال عن طريق التفكير وألحقه بالاحتلام، وقال إن التفكير ليس في يعني ليس في وسع الإنسان فقد يغلبه التفكير، وهذا في نظري والله تعالى أعلم فيه تفصيل، فأحيانا التفكير يهجم على الإنسان فلا يستطيع أن يتغلب عليه، وأحيانا بعد أن يهجم عليه التفكير يسترسل معه، يسترسل مع التفكير. ومما وقفت عليه أنا رجلا يعني في دولة كافرة كان لا يتلذذ إلا عن طريق التفكير، فيجلس لوحده ثم يحاول أن يجمع أفكاره الشهوانية نسأل الله السلامة والعافية، ولا يزال يستجلب هذه الأفكار ثم إنه يسترسل معها حتى يخرج المني. ولا شك هناك فرق بين من يبتلى بالفكرة والوسوسة وبين من يسترسل مع الفكرة ويسترسل مع الوسوسة، فوجه الاستثناء قوي في من استرسل مع الفكرة، قد يأتيه الشيطان بصورة يعرضها على فكره ثم إنه يعني لم يتحمل ذلك فينزل، لأن الناس ليسوا في درجة واحدة حتى في قوة الشهوة. ومنهم من يسترسل مع ذلك وربما جلب الفكرة، هو بذاته جلب الفكرة واسترسل معها حتى اتخذ أسباب الإنزال. نعم.
لا ناسيا أو مكرها أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظ أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد.
نعم.
ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. فصل. ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة، وإن جامع دون الفرج
هذا بالإجماع، قد مرت معنا المسألة بالتفصيل، لكن هنا زيادة. من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، الجماع يا إخوة هو إدخال حشفة الذكر، بمجرد أن يدخل حشفة ذكره أصبح مجامعا، وترتب على هذا الفعل قرابة 80 حكم شرعي، ومن ذلك ثبوت الزنا يكون زانيا، ومن ذلك ثبوت المهر، ومن ذلك ثبوت الحكم الذي معنا أنه أصبح مجامعا حتى وإن لم ينزل، لأن الجماع لا يشترط فيه الإنزال، فيثبت الحكم حتى وإن لم ينزل، فقد ثبت عليه الحكم الذي معنا هنا عليه الكفارة المغلظة، وقد مر معنا ما هي الكفارة المغلظة، عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، واختلف العلماء هل يصوم كذلك اليوم الذي جامع فيه، والصحيح عليه صيام اليوم الذي جامع فيه من غير صيام الشهرين المتتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين عليه أن يطعم 60 مسكينا، ووضح في وقته كيفية الإطعام وكذلك حال المساكين، وكذلك لو أنه فعل ذلك في دبر وألحق بعض العلماء، وهي مسألة خلافية لكن نذكرها من باب بيان شناعة هذا الأمر، سواء وقع هذا الجماع في آدمي أو في غير آدمي، في حي أو في ميت، أما في الآدمي فلا إشكال فهو بالإجماع، لا أعرف في ذلك خلافا، لكن اختلفوا في الحيوان، لو أنه أدخل حشفة ذكره في حيوان فبعض العلماء يلحقه بالجماع ويقول فسد صومه عليه الكفارة المغلظة، وبعضهم يقول هذا لا يسمى جماعا وإنما يفسد الصوم لكن ليس عليه الكفارة المغلظة. وعلى كل المسلم ينتبه لنفسه، كما مر معنا يا إخوة في أدب الصيام العظيم أن الإنسان يكف نفسه عن هذه الشهوات ابتغاء ما عند الله سبحانه جل في علاه، وليس معناه عندما يسمع إنسان مسألة خلافية والعلماء اختلفوا في ذلك يتساهل في هذه الأمور، هو آثم أبطل صومه أفسد صومه قد يحرم من الأجر الذي وعده الله عز وجل به من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجري إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه أمور عظام علقها الله عز وجل على حال المحتسبين الصابرين، لكن تذكر. ولذلك لو أنه يعني أدخل حشفة ذكره في دبر مثل دبر زوجته فإنه يكون بذلك مجامعا. وفي المسألة التفصيل لا بد من ذكره، هل هذه الكفارة على الاثنين على الزوج وعلى الزوجة؟ إذا كانت هناك مطاوعة فعليهما، على كل واحد منهما كفارة وفسد صوم كل واحد منهما. وإذا كان هناك إكراه من الزوج والمرأة دافعت عن نفسها، فالصحيح أن المرأة لا شيء عليها وأن الكفارة عليه هو. نعم.
وإن جامع دون الفرج فأنزل أو كانت المرأة،
وإن جامع دون الفرج هذا لا يسمى جماعا حقيقيا، يسمى يعني مباشرة لكن لا يسمى جماعا حقيقيا، لأن الجماع الحقيقي هو إدخال حشفة الذكر في الفرج. لكن لو أنه باشر زوجته وأثناء المباشرة أنزل، فهنا لا يسمى هذا جماعا حقيقيا وبالتالي لا كفارة عليه. وليس معنى عندما نقول يا إخوان لا كفارة عليه أنه لا شيء عليه، هو آثم انتهك حرمة الشهر، أفسد صومه، عليه قضاء هذا اليوم. نعم.
أو كانت المرأة معذورة أو جامع من كان نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة.
نعم.
وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يوم فكفارة ثانية، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. وإن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان،
ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام شهر رمضان على الصحيح، يعني لا تجب الكفارة على الصحيح بغير الجماع في صيام رمضان، وكل ما يحدث منه لا يصل إلى الكفارة المغلظة، لكنه آثم وعليه قضاء ذلك اليوم. وهنا مسألة، لو أنه سافر ومعه زوجته فجامعها في السفر وهو صائم، فهل عليه كفارة؟ لم يفطر ثم جامع زوجته، إذا أفطر ثم جامع زوجته وأصبح مفطرا، لكنه جامع زوجته قبل أن يفطر، يعني خرج مسافرا ثم إنه جامع زوجته وهو صائم لكنه جامعها في سفر. ولهذا الجماع الذي فيه الكفارة هو الجماع الذي يكون في حضر في وقت الإقامة، في وقت إقامته. أما لو كان مسافرا فعلى الصحيح أنه لا كفارة عليه ولا شيء عليه، لأنه مرخص له بالفطر وهو من حيث الأصل مخير، كما مر معنا في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وما دام أن الشرع قد خيره فمن الصعب أن توجب عليه الكفارة. نعم.
وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت.
نعم.
باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامة ويفطر.
هذه أمور يا إخوة ينتبه لها، يعني لا تصل إلى درجة التحريم لكن تصل إلى الكراهة، كأن يجمع ريقه في فمه، وهذا الشيء ليس طيبا، حتى إن البعض يتكلف في هذا. والريق خلقه الله عز وجل في الإنسان وفيه فائدة عظيمة جدا، ولولا الله ثم هذا الريق الذي خلقه الله عز وجل لجف فم الإنسان وجف حلقه. هذا الريق رحمة من الله عز وجل جعله في الإنسان، ولا يمكن الحقيقة الاستغناء عنه ولا يمكن التحرز منه. ولهذا تجد بعض الناس الآن يكلف نفسه ما لا يطيق، فإما أن يجمع إلى جانبه مناديلا وكل في كل مرة يأخذ الريق ثم يرمي، وربما جمع الريق ثم قذفه، هذا لا داعي له، إنما عليه أن يبلع ريقه، لأن هذا الريق لا يمكن الانفكاك عنه ولا يمكن التحرز منه ولا شيء في بلعه. لكنه إذا جمعه وبلعه، هنا قال بعض العلماء يكره، لأن أصل الريق لا إشكال فيه ومأذون فيه، فلا وجه أن تقول بأنه يفسد، لأن الشر قد أذن في قليله، ما دام أنه أذن في قليله فيأذن كذلك في كثيره، فلا إشكال في جمعه ثم بلعه. لكن صورة الجمع هذا يعني خرجت عن الشيء المألوف المعروف، ولذلك قال بعض العلماء هو مكروه، لكن ما قالوا بأنه يفسد الصوم، لكن يكره له أن يفعل هذا الفعل. نعم.
ويحرم بلع النخامة ويفطر،
لكن النخامة تختلف، فالنخامة غير الريق، النخامة هو تجمع، تجمع يقولون تجمع بعض القاذورات الموجودة في الجسد تتجمع، ويكون تكون هذه النخامة من حيث الأصل في أعلى الجسد، ثم يجذبها صاحبها فتجتمع ثم تنزل إلى الفم، وفيها تفصيل، فإن جذبها دون أن تمر بالفم مباشرة إلى الجوف فإنها لا تفطر، وإن جذبها ووضعها في فمه ثم بلعها فإنها تفطر. والفرق بين ذاك وذاك أن الفم من خارج الجسد، فالآن لو أنه أخذ ماء وهو صائم ثم تمضمض ولفظ الماء فإنه لا يفطر، لكنه لو أخذ الماء ثم بلعه أفطر. وهذه النخامة لها جرم، فإذا وضعها في فمه كانت في خارج الجسد، فإذا بلعها أدخلها إلى جسده، فإذا أدخلها إلى جسده أفطر. ولهذا قالوا يحرم عليه أن يبلع النخامة. لماذا؟ لأنه متخذ أسباب الفطر. نعم.
ويكره ذوق طعام ومضغ علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه، وتكره القبلة لمن تحرك شهوته، ويجب اجتنابه كذب وغيبة وشتم، وسنة لمن شتم قوله إني صائم.
ويكره ذوق طعام بلا حاجة. المرأة عندما تصلح الطعام تحتاج الحقيقة إلى ذوق الطعام، هل هو مالح غير مالح، فهذا لا إشكال، لكن شريطة ألا تبلع الذي يعني علق باللسان، إنما تقذفه أو تمضمض ثم تقذف الماء، لكن لا إشكال في ذوق الطعام لأن ذوقها لحاجة. لكن عندما يريد الشخص هكذا تطفلا منه يريد أن يذوق الأطعمة، ولهذا قالوا هنا ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي. العلك يسمى الآن في بعض الأعراف اللبان، وعلك قوي غير اللبان، اللبان هذا فيه تفصيل، فبعض اللبان فيه طعم وفيه ذوق وفيه مادة فهذا لا شك يفطر، وفي بعض اللبان لا مادة فيه، لهذا قال قوي بمضغ علك قوي، ولهذا قال مضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. هذا معناه مدار العلة، إن علة الحكم هو وجود الطعم، فإذا وجد للبان طعما وجد له طعم فمعناه يؤثر هذا الطعم، فإذا وجده في حلقه أفطر. وهذا كما ذكرت في البداية يا إخوة أن المادة إذا وصلت للحلق نزلت إلى الجوف، لا يمكن أن يتحكم فيها أبدا. نعم.
وسنة لمن شتم قوله إني صائم، وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء.
السنة كلها خير، وهذه مرت معنا يا إخوة وتوضيحها، أن الإنسان أحيانا يكون أمامه أطعمة كثيرة، أمامه رطب، أمامه تمر، وأمامه ماء، وأمامه لبن. لكن هنا يأتي الفقه والحرص على السنة، وبعضهم يتناول الماء، وبعضهم يتناول اللبن، كل ذلك جائز، وبعضهم يتناول اللحم، وبعضهم يتناول التمر، والموفق ما تناول الرطب، لأن هذا حريص على السنة، يريد تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد يظن بعض الناس أن هذا من التشدد، يقول يا أخي لماذا هذا التشدد، دعه يأكل ما شاء. نقول نعم دعه يأكل ما شاء، لكن لا يستوي الحريص على السنة مع الذي ليس حريصا على السنة. ولذلك مر معنا أن إصابة السنة هذا هو أعلى درجة الخير، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أصبت السنة، أصبت السنة. فيحرص الإنسان على تطبيق السنة، على ماذا أفطر النبي عليه الصلاة والسلام، على رطب، فإن لم يجد على تمر كما في حديث أنس، فإن لم يجد على ماء. نعم.
وقول ما ورد ويستحب القضاء،
قول ما ورد يعني الدعاء الوارد، ومن ذلك البسملة، يسمي يقول بسم الله، يأخذ مثلا الرطبة قبل أن يأكل يقول بسم الله، هذا أقل شيء يقوله. وهناك أدعية ضعيفة لم تثبت، لكن مع عدم ثبوتها الناس تعلقت بها ولا تقول إلا هي إلا من رحم الله عز وجل. وهناك أدعية ثابتة الناس تغفل عنها، ومن ذلك يقول ماذا يقول يا إخوة، ذهب الظمأ وابتلتيه العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يقول هكذا يرفع الرطبة بسم الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، أو يقول الدعاء ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله بسم الله ثم يأكل. لكن هناك دعاء وهو ليس صحيحا، وهو
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت،
لك صمت وعلى رزقك إيش
أفطرت.
في كتيب اسمه حصن إيش المسلم، قيمة بريال يا إخوة، ونحن الآن نشتري أشياء بمئات الريال، قيمة بريال. اقرأ الدعاء، الدعاء عند الفطر ماذا تقول، عند كذا ماذا تقول، عند كذا ما تقول. في جوالك الأدعية موجودة في جوالك، أخرج الجوال قبل الإفطار إذا كنت لا تحفظه، افتح الجوال اقرأ الدعاء. أقل شيء اكتفي بالتسمية، لا تأتي بشيء من عندك إذا كنت لا تحفظ المأثور الثابت، فلا تأتي بشيء ليس ثابتا، اكتفي بالتسمية التي يعرفها كل المسلمون، يعرفها كل المسلمين. وإذا شبعت قل الحمد لله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ثم يحمده عليها، ويشرب الشربة ثم يحمده عليها. قل الحمد لله، والله لو قلت هذه الكلمة فقط الحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله تملأ الميزان. بعض الناس يا إخوة ينظر إلى السفرة أمام عينيه وقد ملئت بالأطعمة، حتى من كثرة الأطعمة لا يدري من أي طعام يأكل، أحيانا من كثرة الأطعمة والله لا يدري الإنسان من كثرة النعم من أي طعام يأكل، يأكل من هذا أو يأكل من هذا، يبدأ بهذا أو يأخر هذا بعد الصلاة، كلها نعم، ومع هذا يأكل يأكل ويشبع، وربما لم يحمد ربه عز وجل على هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. والله هناك من يفتقر لعشر عشرها ولم يرى مثلها، وأنت في نعمة تتنعم بهذه النعم. وعلى كل حري بالمسلم أن يحفظ الأذكار الثابتة ويقولها، سواء في البداية بداية فطره أو في النهاية بعد أن يأكل. نعم.
ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز إلى
من وجب عليه القضاء كما قال عز وجل فعدة من أيام أخر. والأصل فيه أن الله عز وجل وسع على عباده، لكنه لو جاء بهذا القضاء وأبرأ ذمته وجعله متتابعا يستحب بعض العلماء ذلك، لكن من حيث الأصل لا يجب التتابع. فمثلا من أفطر 3 أيام من رمضان لعذر وأراد أن يقضيها بعد ذلك فلا يلزمه التتابع، لكن لو أنه قضاها كلها وأنهاها لا شك أن هذا خير له. نعم.
ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم.
وهذه كما مرت معنا المسألة بالتفصيل، قلنا هذا مذهب جماهير العلماء رحمة الله عليهم أنهم يوجبون عليه الكفارة إذا أخر بدون عذر. مثل الآن رجل عليه صيام من رمضان الماضي ونحن الآن في شعبان فتساهل في هذه الأيام حتى دخل عليه رمضان ولم ينصم تلك الأيام التي كانت عليه من رمضان الماضي، فالقضاء واجب عليه. قال هو عليه مع القضاء كفارة أن يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة بنذر استحب لوليه قضاؤه.
ومرت معنا هذه المسألة في قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وقلنا المقصود هنا بالولي القريب، والمقصود هو إبراء الذمة، فتبرأ الذمة بصيام الولي وغير الولي، كان يصوم عنه صديقه وجاره وصاحبه ونحو ذلك، لأن المقصود هو إبراء ذمة هذا الميت. نعم.
باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج به، وأفضله صوم يوم وفطر يوم.
وهذا هو صيام داود عليه السلام. نعم.
ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد وعيد.
بالنسبة للشك يحرم، قد مرت معنا المسألة أن صيام يوم الشك لا يجوز، وهي مسألة خلافية بين الجمهور وبين الحنابلة رحمة الله عليهم، وقيدت بقيد في حال وجود القتر، وأن صيام الشك لا يجوز. وفيه حديث عمار رضي الله عنه وأرضاه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. وفيه ما ثبت في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يكون عليه صوم فليصمه، بصوم يوم أو يومين، بصوم يوم أو يومين دخل فيه يوم الشك. فيوم الشك منهي عن صيامه على كل حال، ولا يجوز أن يصام. وعليه فإن هنا الإكراه أو الكراهة هي كراهة التحريم وليست كراهة تنزيه عن الصحيح. نعم.
وعيد الكفار بصوم، ويحرم صوم العيدين
بالإجماع، يحرم صوم العيدين بالإجماع، لم يختلف فيه أحد من المسلمين. نعم.
وأيام التشريق ولو في فرض إلا عن دم متعة وقران.
وقد مرت معنا هذه المسألة أن أيام التشريق يجوز صومها على الصحيح لمن كان عليه هدي، ويعني المتمتع ولم يستطع الهدي فوجب عليه الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وهو لم يستطع أن يصوم قبل يوم عرفة فيصوم أيام التشريق 11، 12، 13. نعم.
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج، وترجى ليلة القدر
في يعني لا يقضى الفاسد في العبادات إلا في الحج، فالحج يقضى حتى فاسده، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله. وصورة هذه المسألة وهي صورة مهمة جدا، ومثله العمرة، فالنسك يجب أن يمضى فيه على كل حال، ويمضي فيه صاحبه في صحته وفساده، والنسك يفسد بالجماع. فلو أنه جامع بالنسبة لعرفة، بالنسبة للحج جامع قبل الوقوف في عرفة، وبالنسبة للعمرة جامع قبل أن يطوف وقبل أن يسعى، لكنه لو حصل منه الجماع بعد الطواف والسعي فإنه لا يفسد وعليه دم. مثال ذلك، نأخذ العمرة أولا، مثال ذلك رجل اعتمر يعني لبى، المقصود هنا اعتمر يعني دخل في العمرة، لبى من الميقات مثلا من ذي الحليفة ومعه زوجته، أو أنه قابل زوجته في مطار ما مثل أن يخرج من المدينة وهي تكون قادمة مثل من مصر أو من السودان أو كذا، ويقابلها مثلا في جدة، وهي قد دخلت في النسك في الطريق وهو دخل في النسك أو لم يدخل، على كل من دخل منهما في النسك سواء دخل أو دخل أحدهما ووقع جماع بينهما قبل أن يأخذ العمرة، فقد فسدت هذه العمرة. وعليه أي على من كان قد دخل في النسك على المعتمر منهما أو عليهما إن كان معتمرين المضيف هذا الفساد، يعني يمضي فيه كأنه لم يفسده، يمضي فيه وينتبه للمحظورات، محظورات الحرام قائمة كما هي، فعليه أن يطوف وعليه أن يسعى وعليه أن يقصر وعليه اجتناب جميع المحظورات، ثم بعد ذلك عليه أن يأتي بعمرة أخرى غير هذه العمرة اسمها عمرة قضاء، وعليه دم، وعليه دم. لكن لو أنه مثلا طاف وسعى نسي أن يقصر، مثلا أحيانا ينسى الشخص أن يقصر، يخرج من الحرم يقول أقصر مثلا في الفندق، أحلق في الفندق فينسى فيقع منه جماع، فهنا وقع الجماع قبل أن يتم العمرة لكن بعد الإتيان بركنيها أو بأركانها، على القول بأن النية ركن أو الإحرام من الميقات ركن، فبقي عندنا واجب وهو الحلقة والتقصير، فهنا العمرة صحيحة لكن عليه دم، بدل دم هذا يجبر النسك وهو التقصير لأنه فاته. والحج كذلك، لأنه لو وقع منه جماع قبل الوقوف في عرفة فسد الحج، وعليه أن يمضي في فساده، يقف في عرفة ويرمي مثل الناس إلى غير ذلك وينتبه للمحظورات، ثم عليه حج آخر، ثم عليه بدنة. الدم مقصود بها الشاه، والبدنة البعير سواء كان ذكرا أو أنثى، مثلا الجمل تقول أو الناقة، وبعضهم يلحق البقرة بالبدنة. وقال بعض العلماء يفرق بينهما كذلك في المكان الذي حصل فيه الجماع فلا يجتمعان حتى ينتهي الحج. وعلى كل هذا أمر عظيم جدا، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. نعم.
وترجى ليلة القدر في العشر الأخير وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد.
بما ورد، وقد مر معنا في درس البارحة مسائل ليلة القدر، لكن الدعاء فيها بما ورد، وفيها حديث عائشة رضي الله عنه أرضاها أنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، يا رسول الله أرأيت لو أريتها، يعني ماذا أقول؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الدعاء ينبغي للمسلم ألا يتركه، خاصة في الليالي العشر، لأنه ربما وافق ليلة القدر وهو لا يدري، ففي كل ليلة ادعو هذا الدعاء، ما الذي يضرك؟ في كل ليلة أكثر من هذا الدعاء لعلك أن توافق ليلة القدر. ولذلك قال بما ورد، يعني هذا وارد، وليس معناه أنه لا يدعو بغيره، له أن يدعو، لكن هذا هو أفضل دعاء يدعو به ليلة القدر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل صلوات ربي السلام عليه، وسئل من حبيب، ولا شك أن الشخص إذا سأله الحبيب والقريب يجيبه بما يبره به، ولو كان عند النبي عليه الصلاة والسلام إجابة أفضل من هذه الإجابة لقالها لعائشة وهو يحبها حبا عظيما، ولما سئل عن أحب النساء إلى قلبه قال عائشة، قال ومن الرجال قال أبوها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمها هذا الدعاء، فيدعو المسلم بهذا الدعاء، ويكثر من الدعاء لنفسه، ويكثر من الدعاء لوالديه، ويكثر من الدعاء لأولاده. والله يا إخوة أحيانا إنسان يدعو دعوة يسعده الله عز وجل بها إلى أن يلقاه، والدعاء هو العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والمسلم يحسن الظن بالله سبحانه جل في علاه، والله يحب من عباده التضرع والتذلل له سبحانه وإظهار الفقر، والله يحب من عبده ذلك، ويحب من عبده الانكسار بين يديه. وليحسن الظن العبد بربه بأن الله عز وجل قبل دعاءه، لكن الله سبحانه وتعالى أدرى بعبده، وربما يدخر له من الأجر ما يفوق لو أنه أعطاه سبحانه جل في علاه سؤله. نعم.
باب الاعتكاف. لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر.
مسنون مر معنا بالأمس أن الإجماع منعقد على ذلك، كما ذكره ابن المنذر رحمه الله، وقال: أجمع العلماء على أن الاعتكاف سنة وأنه لا يجب على المسلم، بل إنه سنة إلا إذا ألزم نفسه بذلك، كأن ينذر ويقول: لله علي أن أعتكف مثلا هذه السنة في شهر رمضان في المسجد الفلاني، فهو الذي ألزم نفسه بذلك. لكن من حيث الأصل الاعتكاف سنة، وإذا قلنا بأنه سنة وهذا بالإجماع، فلا ينبغي يا إخوة من يريد ما عند الله سبحانه جل في علاه أن يقدم السنة على الواجب. فهناك بعض الإخوة ربما يغلب عليهم العاطفة، أو يكون عندهم الحقيقة جهل في الأولويات، فيقدم الاعتكاف على بر الوالدين، يقدم الاعتكاف على مثلا مصلحة الأبناء والبنات، أو مصلحة الزوجة على الحقوق الواجبة على العمل، أحيانا حتى على الوظيفة. وهذا أمر ينبغي ننتبه له المسلم، فلا يأتي ويحرص على تطبيق السنة على حساب ترك الواجب، فقيامه بالواجب أفضل وأحب إلى الله عز وجل. ولو أنه لا يستطيع أن يجمع بين هذا وبين هذا، بلغه الله عز وجل بنيته. لكن الذي يستطيع الاعتكاف ولا يتعارض، هذا الاعتكاف الذي هو سنة لا يتعارض مع واجب، فالأفضل له أن يعتكف. وكذلك قد مر معنا بالأمس مسألة مهمة، وهي مسألة حقيقة الاعتكاف. ما هو الاعتكاف؟ الاعتكاف يا إخوة ليس هو عبارة عن تجمع أشخاص ومداولة أحاديث ونقل أخبار وتضيع أوقات. الاعتكاف انكسار قلوب وخلوة بالنفس ومحاسبة النفس وتذكيرها بأحوالها وحالها ومآلها. وقد مر معنا بالبارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له قبة داخل مسجده صلى الله عليه وسلم، وهذا كله في المبالغة بالاختلاء واعتزال الناس. ومن هم الذين حول النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم أطهر الناس في زمانه. ماذا يسمع من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي ومن أولئك الكبار إلا الكلام الطيب؟ بل كل واحد يتمنى أنه لو رآهم فقط، فكيف لو تحدث معهم؟ لكن هي مسألة أخرى، مسألة الاختلاء ومسألة تضرع إلى الله جل وعلا واعتزال الناس وإعطاء النفس فرصة في اللجوء إلى الله وتضرع إليه سبحانه جل في علاه وإظهار الفقر. وهذا هو حقيقة الاعتكاف. فإذا خرج الاعتكاف عن حقيقته أصبح لا فائدة منه، حتى إن بعض الناس يخرج من اعتكافه بقلب كله قسوة ولم يستفد من ذلك، لأنه لم يتحلى بآداب المعتكفين، وربما قال وقال وتكلم واغتاب المسلمين وهو معتكف ويعصي الله عز وجل من باب الطاعة، وهذه مشكلة مصيبة. وربما يكون في مسجد عظيم كمثل هذا المسجد المبارك أو في المسجد الحرام، فلا يعظم شعائر الله ولا يعرف حرمات الناس وقدر أعراض المسلمين. وبعضهم جعل الاعتكاف للتجمعات، فيجلسون ويتحدثون وينبسطون ويتكلمون بلا ما لا فائدة فيه. فالاعتكاف الحقيقة هو لزوم المسجد من حيث الأصل للطاعة، يعني يلزم المسجد ولا يخرج منه، يطيع الله عز وجل فيه، ولا يمنع هذا من تحدث مع الغير بقدر الأكل والشرب لا إشكال. إنسان أحيانا مثلا يريد أن يتكلم مع صاحبه لا إشكال، لكن الحرام لا يصله أبدا ولا يفعله ولا يقوله، وكذلك لا يضيع أوقاته. نعم.
ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. ومن نذر،
هذا قول عند بعض العلماء، يقول الاعتكاف يكون في مسجد يجمع فيه، يكون مسجد فيه جمعة، لأنه هو مطالب بالخروج إلى الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فإذا اعتكف في مسجد لا جمعة فيه ونودي للجمعة فهو بهذا سوف يخرج. والصحيح والله تعالى أعلم أن الاعتكاف يصح في كل مسجد، لقوله عز وجل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والله عز وجل قال في بيوت، فالمسجد هو بيت الله، وهذا يصح فيه الاعتكاف. فإذا اعتكف في مسجد فيه جماعة ونودي للجمعة يجوز له أن يخرج ويصلي الجمعة في المسجد الذي فيه جمعة، لكن الأفضل لا يعتكف إلا في مسجد فيه جمعة لكي لا يحتاج إلى الخروج. وكذلك يصح الاعتكاف فيما هو في حكم المسجد مثل المصليات، لأن بعض الدول المسلمون لا مساجد لهم فيها، فيها مراكز، ومن ذهب ورأى المسلمين يعرف هذا، ما عندهم مسجد، إنما اسم مركز إسلامي في مكان معد يصلي الناس فيه. فلو أنهم اجتمعوا في هذا المكان أو اجتمع البعض واعتكفوا في صحة منهم الاعتكاف، لأنهم يصلون في هذا المكان ويقيمون الجمعة فيه، فهو آخذ حكم المسجد. نعم.
ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه.
يعني من نذر، على كل النذر يا إخوة، أحيانا إنسان يكلف نفسه بالنذر ما لا يطيق، والنذر فيه كلام، خاصة النذر المعلق، كأن يقول إن جاء مثلا ولدي من سفره أفعل كذا أو أصوم يومين أو شهرا، إن شافاني الله صمت كذا. هذا يسميه العلماء النذر المعلق الذي علقه على حدوث شيء ما، فهذا يقول بعض العلماء أقل درجاته الكراهة، أنه مكروه وقد يصل إلى التحريم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير. قل لا يأتي بخير يعني لا يقدم ولا يؤخر في قضاء الله عز وجل وقدره. فلو نذرت أن تصوم حتى 100 سنة إذا شفيت فلن ينفعك ذلك، لأن الشفاء بيد الله. ولو نذرت أنك إذا قدم ولدك مثلا تصوم مثلا شهرا، لن يكون نذرك ذلك سببا في قدوم ولدك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير، الخير أن يأتي ولدك، لكن لم يكن مجيئه بأسباب النذر، لم يكن مجيئه بأسباب النذر، وما هو أو فيه هناك شيء أفضل من النذر وهو الدعاء، فتتضرع إلى الله عز وجل بأن يشفيك، تتضرع إلى الله عز وجل بأن يرد عليك غائبك، وتتضرع إلى الله عز وجل بأن يقضي حاجتك، ولا داعي إلى النذر. وهذا يسميه العلماء النذر المعلق. وعلى كل إذا نذر وكان هذا النذر في طاعة ليس في معصية يوفي به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وإذا لم يستطع نذر شيئا لا يستطيع أن يفعله، أحيانا بعض الناس الآن ينذر أن يصوم شهرا في كل سنة، يكبر يتقدم به العمر لا يستطيع أن يوفي بنذره، عجز، فعنده يكفر كفارة يمين لكي يخرج من هذا النذر. والاعتكاف لا يجب عليه إلا إذا نذر أن يعتكف في مسجد ما، فإذا نذر أن يعتكف في مسجد ما نظرنا في هذا المسجد، فإن كان قد نذر، إذا كان قد نذر أن يعتكف في الأعلى فلا يجزيه الأدنى، كان يكون قد نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا بد له من الاعتكاف في المسجد الحرام، لكن لو أنه نذر أن يعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يجزيه أن يذهب إلى المسجد الحرام لأنه أعلى، يعني جاء بما هو بما نذره وزيادة. ولو نذر أن يصلي مثلا ركعتين في المسجد الأقصى يصلي في مسجد النبي يكفيه، لأن الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة أكثر من الصلاة في المسجد الأقصى. ولو أنه مثلا نذر أن يصلي في مسجد قباء فيكفيه أن يصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والعكس بالعكس، يعني لو مثلا نذر أن يصلي في مسجد النبي لا يجزيه أن يصلي في مسجد قباء. نعم.
ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره،
كما مر معنا البارحة أخوة في مسألة الاعتكاف أن النبي عليه الصلاة والسلام قطعا دخل قبل غروب الشمس، لأن بعض الناس يخلط عليهم مسألة أنه صلى الله عليه وسلم دخل القبة التي ضربت له بعد الفجر، فهذه القبة وضعت في المسجد فدخلها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفجر، لكنه دخل المسجد الذي هو مكان الاعتكاف قبل غروب الشمس، فكان تلك الليلة داخل المسجد الذي هو مكان الاعتكاف، فلما صلى الفجر صلوات ربي وسلامه عليه دخل في تلك القبة. ولهذا من أراد أن يعتكف فيدخل قبل غروب الشمس. نعم.
ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه،
لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا باشر أثم، إذا وطأ زوجته أثم، ومن باب أولى إذا كان غير زوجته وطأ بالحرام نسأل الله السلامة والعافية فهو آثم وفسد اعتكافه، يعني بطل اعتكافه. نعم.
ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعني،
هذا ما ذكره العلماء، استحب اشتغاله بالقرب يعني ما يسمى قربة إلى الله عز وجل، والطاعة هي القربة مثل الصلاة، قراءة القرآن، الذكر، طلب العلم، حضور مجالس العلم، هذه كلها من القربة التي يحبه الله سبحانه جل في علاه، تعليم الناس هذه كلها من القربة التي يحبه الله سبحانه جل في علاه، فيستحب له أن ينشغل بذلك ويشتغل بذلك، لأنه جاء لأجل هذا الأمر وترك أهله وأولاده وترك بيته وجاء لكي يجلس في هذا المكان ويمكث فيه 10 أيام على الكمال، فلا ينبغي أن يشتغل بغير ما هو مفيد. ولهذا قال واجتناب ما لا يعنيه، يعني استحب له أن يجتنب ما لا يعنيه، وهذا في الاعتكاف وفي غير الاعتكاف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الإنسان لا يشتغل بالأشياء التي لا تعنيه، فانشغاله بالأشياء التي لا تعنيه هو تطفل منه، وربما يوغر الصدور عليه وينفر الناس منه، وهذا فهمه بعض الناس فهما خاطئا، فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن المنكر من باب لا تتدخل فيما لا يعنيك، وهذا خطأ كبير جدا، بل هذا مما يعني المسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره، الحديث. وقبل ذلك قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك تجد بعض الناس الآن إذا قلت له يا أخي اتق الله يقول يا أخي هذا الشيء لا يعنيك، بل هو يعنيني لقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، فهذا يعنيني، وإنما يعنيني أن أقيم عليك الحجة وأمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر فقط، لا أكثر من ذلك. لكن الأمور التي لا تعنيني هي الأمور الخاصة بك أنت، والأمور التي لست مطالبا بالأمر بها، يعني بالأمر بالمعروف فيها ولا النهي عن فعلها، فهذه نعم لا تعنيني. كأن مثلا ترى شخصين يتكلمان، مثلا تراهم يتكلمان في أمر ما، فتقول في ماذا تتكلمان، هذا الأمر لا يعنيك لأنك لم ترى منهما شيئا محرما ويحتاج إلى النهي عن الشيء المحرم، ولم يترك شيئا يعني يستحق أن ينبه على فعله فتأمرهم بالمعروف، ولهذا تترك الناس على أحوالهم وعلى شؤونهم. ولا شك أن هذا طريق عظيم جدا إذا سلكه المسلم نجا، وهو مسألة التدخل في أمور الناس، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وملخص الكلام في الاعتكاف كما ذكر البارحة يا إخوة، أن المسلم يحرص أن يحظى على الأجر كاملا ولا ينقص أجره ولا يضيع أجره، بل يحرص على أخذ أجره كاملا ولا يكون أجره للغير، فهو ترك أهله وبيته وأولاده ومكث في المسجد، فليحرص على سلامة قلبه. ومن طبق هذه السنة حقيقة والتزم بأدبها خرج بقلب منكسر لله سبحانه جل في علاه، وربما وجد لذة ذلك حتى يلقى الله سبحانه جل في علاه. والبعض بالعكس يخرج من اعتكافه ولم يستفد شيئا، ويا ليته سلم من ذنوب الناس وما فعله وقاله في إخوانه المسلمين. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، لا إله إلا أنت، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الذي لم يكن له كفوا أحد، أسألك يا حي يا قيوم أن تصلي وتسلم على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا وآبائنا وزوجاتنا وذرياتنا، اللهم اغفر لكل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة، اللهم ارحم إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم كن لهم عونا وناصرا وظهيرا. اللهم إنك على كل شيء قدير، عليك بأعدائك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فرد ما أراده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمرنا واجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عن المسلمين خير الجزاء يا رب الأرض والسماء. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وارحم ضعفنا وتب علينا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على قيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا إننا ضعفاء بدونك، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك اللهم من الزلل يا ذا الجلال والإكرام. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.